الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من سلسلة أحكام الصيام وآدابه، والتي تذاع عبر شبكة السنة النبوية. أسأل الله تعالى أن ينفع بها سامعيها. وكان الحديث في الحلقة السابقة حول المفطرات وما يتعلق بها من مسائل وأحكام، وموضوع الحديث في هذه الحلقة سوف يكون عن ما يكره للصائم وما يباح له. ومما يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وقد حكي الإجماع على هذه المسألة. حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله، والدليل على ذلك حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث رواه أحمد وأهل السنن وسنده صحيح. كما أن المبالغة فيهما فيها تعريض للصوم للفساد، فلا يؤمن أن يدخل الماء من الجوف فيصل إلى المعدة. ومما يكره للصائم الوصال، الوصال في الصوم، وذلك عند أكثر العلماء. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري. فالنهي في الحديث محمول على الكراهة، لأنه وقع رحمة وشفقة من النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة كي لا يشق عليهم، ولهذا واصل النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يكره في الصيام ذوق الطعام بغير حاجة. إذا ذاق الطعام وضعه في فمه ثم ازدرده ثم لفظه، إذا لفظه وهو ليس محتاج، فإن هذا مكروه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ولا يفطره ذلك، لا يفطره ذلك، وإذا كان غير محتاج. أما إذا كان محتاجا فإنه مما يباح له ويجوز، وذلك لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد صومه. وأيضا ربما يكون مشتهيا للطعام ويعني مشرئب له فيتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتص وينزل إلى الجوف منه شيء، ولذلك الأولى إذا لم يكن محتاجا ألا يذوق الطعام، ألا يذوق الطعام. ومما يكره للصائم القبلة والملامسة وما شابهها لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان أو بالإنزال، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل على ذلك حديث أبي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له الشيخ والذي نهاه شاب. والحديث رواه أبو داود والبيهقي. والشاب أكثر عرضة من الشيخ لفساد الصوم بسبب قوة شهوته، ومن تعمل أسئلة الناس في رمضان وتأمل واقعهم وجد أن كثيرا منهم يتساهل في بداية الطريق، فيتساهلون في القبلة والملامسة، ويحصل ما لا تحمد عقباه، يحصل ما لا تحمد عقباه بعد ذلك، ثم يأتي ويسأل ويحاول أن يعني يخلص من هذه الكفارة التي لزمته، الكفارة المغلظة. وقد سبقا ذكرنا أن الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات وأشدها، ولذلك عليه أن يقطع دابر هذه العملية من البداية، فلا يقبل ولا يلامس إذا كانت شهوته تتحرك حتى لا يقع في المحظور. مما يباح للصائم تأخير الجنب والحائض إذا طهرت، تأخيرهما الاغتسال إلى طلوع الفجر وبعد الأذان، فهذا مما يباح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري ومسلم. قد نقل ابن قدامة وابن حجر إجماع على ذلك. وكذلك الحائض تقاس على الجنب، فإذا طهرت تؤخر الاغتسال من الحيض إلى طلوع الفجر، لها ذلك يعني يطلع عليها الفجر ويؤذن المؤذن وتنوي الصيام، ولو تأخر غسلها بعد الأذان فإن هذا مباح في قول عامة أهل العلم. ومما يباح للصائم المضمضة والاستنشاق في الوضوء من غير مبالغة، وذلك لأن الفم في حكم الظاهر فلا يبطل الصوم بوصول الماء إليه كالأنف والعين، وهو يقاس على الأنف من حيث كونهما منفذا إلى الجوف، فالمضمضة والاستنشاق في غير الوضوء من المباح إلا أنها تكون من غير مبالغة أيضا. يباح للصائم أن يغتسل أو يصب الماء على رأسه من الحر أو العطش، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، قد تقدم هذا الحديث. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، رواه أحمد ومالك وأهل السنن، وصححه ابن عبد البر. مما يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة، كمعرفة استواء الطعام ومقدار الملوحة، أو إذا أراد أن يشتري هذا الطعام فيريد أن يختبر، بشرط أن يمجه بعد ذلك وأن يغسل فمه أو يدلك لسانه، وهذا مذهب جمهور العلماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، أورده البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، والأثر صحيح. مما يباح للصائم القبلة المباشرة فيما دون الفرج، بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور العلماء بهذا القيد، ويكون ذلك للشيخ يعني الكبير أو من يملك نفسه. ومع ذلك فإن الأحوط ألا يدخل الإنسان في هذا، فعليه أن يحتاط لذلك، ويعني يفعل ما يذهب شهوته مع أهله في الليل، يفعل ذلك كله في الليل حتى يكون أبعد عن ما حرم الله في النهار. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وهذا الحديث رواه مسلم. مما يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخورا أو دخانا له جرم، وهو قول الأحناف واختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وذلك لأنه ليس هناك دليل معتمد يمنع من ذلك، بل حتى البخور له أن يتطيب ولا يعني يمتنع من ذلك. ولا شك أنه في السابق كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوقدون النار ويصلحون طعامهم وشرابهم بهذه النار، ويلزم أن يباشر النار في السابق من إذكائها وإشعالها واستعمال الحطب، يلزم من ذلك خروج دخان يسير. ولم يؤثر النبي عليه الصلاة والسلام حرص الصحابة أن يبتعدوا منه أو يتحرزوا منه، فدل ذلك على جواز أيضا التطيب بالبخور أو الدخان الذي له جرم. يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت سواء كان قبل الزوال أو بعده، وذهب إلى ذلك جماعة من العلماء خلافا للمشهور مذهب الحنابلة، وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني. والدليل هو عموم الحديث الواردة في استحباب السواك، ولا يخص فيها الصائم عن غيره، ولا يخص أيضا فيها وقت دون وقت أثناء الصيام، والأثر الوارد في ذلك لا يصح وهو ضعيف. ويجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان، ولكن ينبغي أن يحذر من نفاذه إلى الحلق، وهذا قول ابن باز وابن عثيمين، وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي. ويتحرز ويتحرص الصائم أن لا يصل إلى حلقه شيء من ذلك. مما يباح للصائم الاكتحال، في قول جماعة من العلماء اختاره ابن تيمية والشوكاني والألباني، وذلك أن العين ليست منفذا للجوف، ولو قدر أن الإنسان لطخ قدميه بشيء ووجد طعمه في حلقه لا يفطر، لأن ذلك ليس منفذا. فكذلك إذا اكتحل في عينه فإن الكحل يصح ولو وجد ذلك في حلقه. وهذا يقودنا إلى مسألة استعمال قطرة العين، فإنه يباح للصائم استعمال قطرة العين، قد ذهب إلى ذلك الأحناف والشافعية لو قطر الصائم في عينه، واختاره ابن باز وابن عثيمين، وذلك لأن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، وهذه القطرة حجمها قليل، وإذا ثبت ذلك فإنه يعفى عنه، ويعني سوف يأتي إلى جوفه جزء يسير من هذه القطرة الواحدة، فهو أقل من القدر معفو عنه مما يبقى بعد المضمضة أو الاستنشاق. كما أن القطرة في العين لم ينص على كونها من فطرات، وليست بمعنى منصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب. يباح للصائم أيضا استعمال قطرة الأذن، قد اختار ذلك ابن حزم وابن عثيمين وابن باز، وذلك أن الأذن ليست منفذا للطعام والشراب، لو قطر من احتاج إلى استعمال الدواء علاجا أو زيتا في أذنه فوجد طعم ذلك يسيرا في حلقه فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. هذه جملة مما يكره للصائم ومما يباح له. نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين العمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.